بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عنوان سلسلة الدروس: أحب الأعمال إلى الله. وسبب هذه السلسلة أنك ما دمت تعمل وتعمل وتبذل وتبذل وتجهد وتجهد، فلماذا لا تبذل جهدا إضافيا لتعمل أحب الأعمال إلى الله فتنال أعلى الرتب عند حضرة الله تعالى؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعات ومنفردين، يسألونه: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ومرة يقولون: يا رسول الله، أي العمل عند الله أفضل؟ ومرة يقولون: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ وهكذا كانوا يسألون عن الأفضل وعن الأحسن وعن الخير، لأنهم يريدون أن ينالوا أعلى الرتب عند حضرة الله تعالى. وأنت أيها الأخو وأنت أيتها الأخت، لا ترضى أن تكون إنسانا عاديا، لا ترضى أن تكون إنسانا يعني يعمل الخير إذا هيئ له، فإذا لم يتهيأ ترك الخير. لا، أنت اسعى لأن تكون من أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فردوس أعلى رتبة في الجنة، سقفها عرش الرحمن. بالطبع عندما يسأل إنسان ربه الفردوس، هذا الدعاء يحرض في داخله إقبالا شديدا على الله عز وجل. يعني هلأ إذا كان في طالب في أول العام الدراسي لما دخل على الصف سأل: أي طالب حصل أعلى علامة في السنة الماضية؟ كم حصل هذا الطالب؟ معناه أن هذا السائل يريد أن يحصل هكذا الدرجة، أعلى درجة. إذا كان هذا الطالب من أول العام يسأل عن أعلى الدرجات، معناها أنه في داخله حراك لكي يكون من الطلاب الأوائل. بينما هناك طالب آخر أحيانا يدخل إلى الصف يقول أو إلى الجامعة يقول: ما علامة النجاح؟ يعني هناك طالب يسأل عن علامة النجاح، هناك طالب يسأل عن أعلى علامة. الدروس هذه عنوانها أحب الأعمال إلى الله لتنال أعلى الرتب عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى من أطعم مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا. حديث رواه الإمام الطبراني. كنا البارحة تكلمنا عن إطعام الطعام. هذا إطعام الطعام عامة للغني وللفقير، للمحتاج ولغير المحتاج. اليوم الحديث عن إطعام المحتاج، عن إطعام المسكين. أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا. ورد ذكر المسكين أيها الإخوة في القرآن الكريم في 23 موضعا، عدد لا بأس به من هذه المواضع كان الحديث فيه عن إطعام هذا المسكين. والمسكين مأخوذ في اللغة من السكون، والمسكين هو الرجل الذي لا يملك ما يكفيه من الاحتياجات، وسمي مسكينا لأنك تراه ساكناً يجلس باستمرار وحراكه قليل، يفكر كيف يهيئ طعامه وكيف يهيئ شرابه، لذلك سمي مسكيناً. ولاحظت أن الله عز وجل قرن مغفرة الذنوب في عدد من الذنوب الكبائر بإطعام المسكين. إذا أنت أطعمت المسكين غفر الله تعالى لك ذنبك، بل إن الله عز وجل جعل كفارات لعدد من الذنوب وبدائل لعدد من الطاعات بإطعام المسكين. فمثلا في الصوم الله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، قال ابن عباس وعلى الذين، معناها على الذين لا يستطيعونه. المريض الذي لا يستطيع أن يصوم عوض الله تعالى صيامه بأنه يطعم المسكين. إذا كنت لا تستطيع صوما فلتطعم مساكين، وإطعام المساكين يعادل الصوم. هذا الصوم الذي قال الله تعالى فيه: الصوم لي وأنا أجزي به. والعلماء قالوا منزلة الصوم عالية جدا، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بنفسه جل جلاله أن يجزي به. عادل إطعام المسكين هذا الصوم. وهذه واحدة. في اليمين، من حلف يمينا ثم نكث فيها جعل الله تعالى كفارة اليمين أيضا إطعام المساكين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فمغفرة ذنب الحلف بالله، وما أدراك ما معنى أن يحلف إنسان بالله عز وجل. إذا أردت أن يكفر الله تعالى عنك هذه اليمين، طلب الله تعالى إليك أن تطعم 10 من المساكين. في الظهار الله عز وجل قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كمان جعل الله تعالى كفارة الظهار إطعام المساكين. وهكذا معناه أيها الإخوة أن إطعام المسكين هذه رتبة عالية أو عمل جليل تنال به أجرا كبيرا عند الله تعالى. لذلك كل أخ فينا وكل أخت لا شك بأنه يعمل من الصالحات الشيء الكثير، لكن أنت اجهد الآن أن تجعل في برنامجك إطعام المساكين. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. هلا أحدنا إذا آلمه رأسه واستمر الألم يذهب إلى مختصين يسأل، يقول: يا أخي في ألم برأسي صار له شهر، ماذا أفعل؟ وأحيانا إنسان تؤلمه معدته فيسأل، لكن ماذا إذا آلمك قلبك؟ وليس المراد القلب هذا الذي ينبض بالدم، ولكن القلب الذي فيه مستقر الإيمان. ماذا إذا شعرت أن قلبك قاس؟ كان بعض الصالحين يقول: ابحث عن قلبك في 3 مواطن، فإن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق. في الصلاة وفي الذكر وعند تلاوة القرآن. لازم كل أخ بيننا أيها الإخوة يفتش عن قلبه في هذه المواطن 3. هل يخشع قلبك في الذكر؟ هل يخشع قلبك في الصلاة؟ هل يخشع قلبك عند تلاوة القرآن؟ إذا كان في 1 من هذه 3 يخشع فالحمد لله القلب موجود، وإذا كان في 2 أحسن، وإذا كان في 3 أفضل وأفضل. لكن إذا كان بهذه المواطن 3 إذا صليت لا تفهم شيئا، وإذا ذكرت لا تعقل شيئا. وإذا تلوت القرآن لا تفهم عن الله أوامره، فاعلم بأن الباب مغلق، أغلقته أنت بأفعالك. طيب ما العمل؟ إذا واحد شعر بأن قلبه فيه قسوة، فيه جفاء، فيه غلظة، ما العمل؟ شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. صحابة كانوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، كيف أنت تذهب إلى الطبيب تقول واجعني راسي؟ هم كانوا يذهبون يقولون: قلبي قاسي، ما عم بفهم شيء، لا بصلاة ولا بصوم ولا بذكرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يعني واحد من أسباب مرققات القلب، واحد من أسباب علاج مرض القلب، ليس القلب الذي ينبض بالدم، لكن القلب الذي يفهم عن الله تعالى أوامره. مر في ليلة من ليالي القدر، في صبيحة الليلة جاء رجل إلى أحد الشيوخ ليقول له: يا أستاذ، طيلة الليلة مع أني كنت في الإحياء معكم لم أفهم شيئا. نسأل الله السلامة، اللهم اجعل قلوبنا لينة بذكرك. قال: كنت أنظر إلى من هو على يميني فإذا هو يبكي، وأنظر إلى من على يساري فإذا هو يبكي، وأسمع الذي أمامي يبكي والذي خلفي يبكي، وأنا ما فهمت شيئا. إذا فهم هذا الجدار فأنا فهمت. ما العلاج؟ شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. واحد من علاج أمراض القلب إطعام المسكين. لذلك كان إطعام المساكين واحدا من الأعمال التي يحبها الله، أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا. وتعجبون أيها الإخوة أن الله عز وجل رتب عقوبات كثيرة على الذي لا يطعم المسكين، بل أكثر من هذا، على الذي لا يحض على طعام المسكين. فالله عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما علامات الذي يكفر بهذا الدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأهل النار عندما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والله عز وجل عندما عاب على الإنسان الذي لم يؤدبه الإسلام ولم يخلقه القرآن ولم يتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. بينما مدح الله تعالى أناسا لأنهم يطعمون المساكين، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مرة ضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه: هل عندكم شيء؟ الصحابة كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوه لا يتفرقون إلا عن ذواق، يعني يطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم لهم الطعام. فمرة ضافه ضيف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه: هل عندكم شيء؟ فكلهن أرسلن إليه: لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. تخيلوا بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في شيء إلا الماء. هلأ مرت أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا جدا، لكن مرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم افتقر، وقد خيره ربه أن يجري معه جبلي مكة ذهبا وفضة. تحب بحول لك هذه الجبال كلها ذهب. قال: لا يا أخي يا جبريل، ولكن أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. المهم قالوا: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: من يضيف هذا؟ هذا الرجل ضيفي، بس أنا ما عندي شيء أطعمه، بدي واحد يضيفه. فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته. لما وصل إلى بيته سأل زوجته: هل عندك شيء؟ هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا طعام أولادي، بدي أطعمي الأولاد. فقال لها: علليهم بشيء حتى إذا ناموا أدخلي الطعام علي وعلى الضيف، وإذا دخلتي بقى الطعام قليل لا يكفي أن يأكل هو مع الضيف أصلا، وإذا دخلتي فأوقع السراج فأطفئه، ثم ضع الطعام فيأكل الضيف ولا نأكل حتى لا يرانا بأننا لا نأكل. ففعلت هذه المرأة، عللت الأولاد وناموا، ثم أدخلت الطعام إلى زوجها مع الضيف وأطفأت السراج، فجعل الضيف يأكل ويظن بأن صاحب الدار يأكل معه، وصاحب الدار لا يأكل لأن كمية الطعام قليلة. فلما أصبح الصباح غدايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيف مع الصحابي، فكان سيدنا جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا الرجل، كيف أطعم ضيفه. فقال: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. شو الطريقة هي في إطعام من هو محتاج إلى الطعام؟ وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الشاهد من القصة أيها الإخوة إن إطعام المسكين له رتبة عالية عند الله تعالى. لكن هناك ملاحظة تتعلق بهذه القصة: هل يترك الإنسان إطعام أولاده أو إطعام نفسه ليطعم غيره؟ قال ابن قدامة رحمه الله، وهو من كبار فقهاء الحنابلة، قال الأولى أن يتصدق الإنسان من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام. يعني أنت أول شيء أطعم نفسك، بعد هذا أطعم من تعول من أولاد وأرحام، بعد هذا إذا فضلت عنك حاجة أنت تتصدق. أما أن تترك أهلك جياعا ثم تتصدق فهذه حالة لها خصوصية معينة. إذا علمت من نفسك الصبر الشديد ومن أولادك وأهلك الصبر الشديد فله أن يفعل، وإلا فلا. قال الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال: وإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤونته ولا كسب له أثم. يعني إذا ترك أهله جياعا وهو يعلم من نفسه ومن أهله أنهم لا يصبرون وراح تصدق على الآخرين، قال أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولأن نفقة من يقوته واجبة، والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز. خطر في إحدى الجمعيات الخيرية جاءت امرأتان كبيرتان في العمر تسجلان أسماءهما في الجمعية. هذه الجمعيات يعني هي تقدم مساعدات للمساكين للفقراء، بس مساعدات قليلة جدا، يعني بما يتسع لها هذه الجمعيات الخيرية. فالذي يسجل الطلب قال: ما اسمك يا أختي؟ قال: فلانة الفلانية. فهذا لقب العائلة من العائلات المشهورة، وصادف أن واحد من المتبرعين الكبار لهذه الجمعية من نفس اسم العائلة. قال لها: فلان الفلاني، هل يقرب لك؟ قالت: نعم. قال: ما قرابته معك؟ قالت: هذا أخي. فعجب هو أنها امرأة محتاجة تريد أن تسجل اسمها في الجمعية، ثم أخوها محسن كبير، كبير جدا. الجمعية إذا ضاق بها أمر اتصلت به تقول: يا أستاذ فلان، يا أبا فلان، أرسل لنا كذا، فيرسل. ظن بأنها يعني غير صادقة أو أنها مخطئة، أخذ الاسم كاملا، وأخذ العنوان، وأخذ المعلومات المطلوبة وكيفية الاتصال، ثم قال: طيب، نحن سنتصل بكم. مضت المرأة، لما خرجت المرأة هو عنده رقم هذا المحسن الكبير، اتصل به: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: يا أستاذ، فلانة الفلانية، ما قرابتها معك؟ قال: هذه أختي. قال: يا رجل، أختك تسجل اليوم عندنا في الجمعية ترجو مساعدة بسيطة، وأنت تتصدق كل هذه الصدقات على الجمعية، فإذا أردت أن تطعم المساكين أول شيء ابدأ بنفسك، ثم ابدأ بمن تعول، وبعد هذا تصدق على الآخرين وأطعم الآخرين. أما إذا تركت النفقة على من تجب عليك نفقته فإن الله عز وجل سائلك عما تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. تخيلوا يا أخوانا، لو أن إنسانا يصوم طيلة العام ويقوم طيلة الليل في كل يوم، ليس فقط في العشر الأخير من رمضان، كل يوم كل يوم هو يقوم الليل، وليس صائما في رمضان، كل يوم كل يوم يصوم. إذا أنت سعيت على مسكين، إذا أنت كفلت هذا المسكين، إذا أنت أطعمت هذا المسكين، نلت هذا الأجر العالي. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. تذكرون يا أيها الإخوة حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ثلاثة من الشباب كانوا في مسير لهم، آواهم المبيت إلى غار، دخلوا إلى الغار، سقطت على فم الغار صخرة سدت عليهم فم الغار، حاولوا دفع هذه الصخرة فما استطاعوا. قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقام كل واحد من هؤلاء الثلاثة فدعا الله عز وجل بعمل صالح يعمله، ففرج الله تعالى عنهم الصخرة. هذا العمل هو الذي نقول عنه السر. ألا تسمعون عندما يقال الشيخ فلان الفلاني قدس سره؟ ما معنى قدس سره؟ ألا تسمعون مرات يقولون بأن فلانا له سر بينه وبين الله؟ ما هو السر الذي بينه وبين الله؟ السر الذي بينه وبين الله هو عمل صالح أخلص فيه لله تعالى، ادخره لساعة عسرة. فأنت يا أيها الأخو ادخر عند الله مسكينا أو مساكين، تقوم عليهم، ترعاهم، تخدمهم، تطعمهم، واجعلهم خبيئة لك أو سرا لك عند الله عز وجل، إذا نزلت بك نازلة التجأت إلى الله تعالى ببركة هذا العمل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر؟ قال: كان أمير المؤمنين، خليفة، بعد صلاة العشاء وانفضاض الناس إلى شأنهم، ذهب عمر فدخل دارا لا هي داره ولا دار أولاده ولا دار أرحامه، مكث ساعة ثم خرج. رآه واحد من الصحابة فعجب، ماذا فعل عمر في هذا البيت ساعة وخرج؟ بعد يومين راقبه وإذا بعمر أيضا بعد صلاة العشاء، يعني في الليل، يدخل إلى دار يمكث ساعة ثم يخرج، كمان في اليوم التالي يدخل ساعة ويخرج. فالصحابي ذاك ظن بعمر ظنا، فراقبه لما خرج عمر من الدار بعد بره، جاء هذا الصحابي وقرع الباب بده يعرف ماذا يوجد داخل هذه الدار، فسمع صوت امرأة مسنة تقول له: الباب مفتوح، ادخل. فدخل فإذا امرأة طاعنة في السن عمياء مقعدة. قال: يا خالة، من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت: يا ولدي لا أدري، لكنه رجل يتعهدني منذ كذا وكذا سنة، يرفع عني الأذى وينظف لي داري ويأتيني بطعام. فبكى الصحابي وقال: ثكلتك أمك يا طلحة، يخاطب نفسه، أعثرات عمر تتتبع؟ أنت ظنيت بأن عمر جاي إلى هذا البيت يسيء إساءة؟ ادخر لنفسك عند الله سرا خبيئة في رجل ضعيف أو إنسان ضعيف، أو أنت ادخري في إنسانة ضعيفة أنت تطعميها أو تجبريها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد استلم الخلافة، كان قبل خلافته وتاجر، أبو بكر تاجر ونسابة له مكان في قريش، كان قبل خلافته يتعهد امرأة وابنتها كمان يخدمهم ويرعاهم. من جملة الخدمة كانت عند هذه المرأة ناقة كان يحلبها لهم، فلما استلم الخلافة ثاني يوم الخلافة ذهب إلى ذلك البيت يحلب لهم الناقة، قرع الباب فأدخلته البنت الصغيرة، فقالت أمها لها: من هذا الذي جاء؟ قالت لها: جاء حالب الناقة، هو أمير المؤمنين أبو بكر. قالت: هذه اللي بيحلب لنا الناقة أجل عنا. ادخر لعند الله سرا لك تبقيه في ساعة العسرة. لقد ذم الله تعالى أيها الإخوة الكفار لأنهم لا يرعون المساكين، لما قال الله تعالى في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد كفره بالله هو لا يرعى المساكين. ولما سئل أهل النار: ما أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفي سورة الفجر عاب الله تعالى على أقوام: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وختاما قال الله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني فيه جوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أيها الإخوة، من أحب الأعمال إلى الله إطعام المساكين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.